الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في الأوامر الإرشادية وفي بحثان. البحث الأول في بيان الأوامر المولوية والإرشادية، في بيان التقسيم، أصل التقسيم، تقسيم الأوامر المولوية والإرشادية، هذا البحث الأول. البحث الثاني في بيان الأصل من القسمين، في بيان ما هو الأصل من القسمين. الكلام يقع في المبحث الأول. تنقسم الأوامر بشكل عام إلى مولوية وإرشادية. القسم الأول، الأوامر المولوية هي الأوامر التي تدل على طلب المادة، الأوامر التي تدل على الطلب، التي تدل على الوجوب، فهي ما دل على حكم تكليفي إما إلزامي وإما غير إلزامي كما سيتضح. الأمر المولوي هو ما دل على طلب الشيء، الأمر المولوي هو ما دل على وجوب الشيء، على طلب الشيء، فهو يدل على حكم تكليفي، فهو صادر من المولى لغرض البعث ولغرض التحريك نحو إيجاد المطلوب. غرض المولى من إصدار هذا الأمر هو تحريك العبد ودفعه نحو إيجاد المطلوب وامتثال قضاء لحق المولوية، لذلك يقال عنه مولوي، لأن المطلوب فيه هو إيجاد المتعلق. المولى حينما يصدر الأمر المولوي غرض أن يجعل الشيء في ذمة المكلف، في عهدة المكلف المخاطب، حتى يحرك المخاطب نحو إيجاد ذلك المتعلق. هو حينما يقول مثلا صوم شهر رمضان، مقصود أن يجعل الصيام في عهدة المكلف، في ذمة المكلف، ويقول له أنا أطلبك صوم، أكو في ذمتك إلي صوم. شنو غرض من ذلك؟ غرض أن يحرك وأن يبعث المكلف نحو إيجاد الصوم خارجا. ولذلك لو خالف المكلف ولم يمتثل الصوم لاستحق العقاب، يترتب على الأوامر المولوية استحقاق العقاب، لأن الغرض منها هو إعمال مولوية المولى ويجعل الشيء في ذمة المكلف قضاء لحق المولوية حتى يوجد المتعلق، فلو لم يوجد المتعلق لاستحق على ذلك العقاب. غاية ما في الباب، أحيانا المولى حينما يطلب، حينما يأمر، قد يرخص في ترك المطلوب فيكون أمرا استحبابيا، وقد لا يرخص فيكون أمرا وجوبيا. فإذن الأمر المولوي يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب، فكما أن الوجوب فيه إدخال الشيء في عهدة المكلف، كذلك الأمر الاستحبابي هو يجعل الشيء في عهدة المكلف ليحرك المكلف نحو إيجاد المقصود قضاء وأداء لحق العبودية. هذا بالنسبة للأمر المولوي. لمثاله مثلا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هاي فليصم الغرض من جعل الصيام في ذمة المكلف حتى يتحرك المكلف للإتيان بالصيام قضاء لحق المولوية. هو غرض أن يطلب الصوم، غرض من الأمر طلب الصوم، لكن شلون يطلب الصوم؟ يقول أنا أجعل الصوم في ذمتك، فمجرد أن يجعل المولى الصوم في ذمة المكلف هو سيتحرك لإيجاد المطلوب، ولذلك يستحق العقاب فيما إذا خالف هذا الأمر. هذا القسم الأول. القسم الثاني، الأوامر الإرشادية هي التي لا يكون الغرض منها ولا تدل على الطلب، لا يكون الغرض منها الطلب، لا تكون دالة على الطلب أصلا. أصلا الأوامر الإرشادية لا تدل على الطلب، تدل على شيء آخر راح نبينه. هي لا تدل على الطلب، لا تدل على الوجوب ولا تدل على الاستحباب، وليس الغرض من جعلها هو تحريك المكلف، ليس الغرض من جعل الأمر الإرشادي تحريك المكلف نحو الإتيان بالمقصود، مو هذا الغرض. ليس الغرض من الأمر الإرشادي جعل الشيء في ذمة المكلف حتى يتحرك للإتيان بذلك الشيء قضاء لحق المولوية، مو هذا الغرض. مو غرض أن يجعل مثلا الاغتسال أو الغسل، غسل الثوب مثلا في ذمة المكلف، مو هذا غرضه. ولأجل ذلك، لأن الغرض ليس هو التحريك والدفع والبحث، لأجل ذلك لو خالف المكلف لم استحق العقاب، لأن يعني المكلف لا يكون مطلوبا من المكلف إيجاد المتعلق، لو خالفه ولم يأتي بالمتعلق لا يكون مستحقا للعقاب. إذن شنو الغرض، شنو المراد من الأمر الإرشادي؟ إنما يصدر الأمر الإرشادي لأجل الإخبار والحكاية، لقصد الحكاية عن حكم شرعي آخر غير الطلب، غير الطلب وغير الوجوب. هو يريد أن يحكي، هو يقصد أن يحكي عن حكم شرعي غير الطلب وغير الوجوب، أو يقصد إنشاء الآن فعلا يقصد إنشاء حكم آخر غير الطلب وغير الوجوب. إما أن يكون الغرض من الأوامر الإرشادية الحكاية عن حكم آخر غير الطلب، وإما أن يكون القصد منه الآن فعلا أن ينشئ فعلا الآن حكما شرعيا لكن غير الطلب وغير الوجوب. ومن أمثلته، من أمثلة الأوامر الإرشادية، المصنف ذكر أمثلة ثلاثة. من أمثلته مثلا استقبل القبلة بذبيحتك، هذا الأمر الموجود في استقبل، استقبل القبلة بذبيحتك، ليس الغرض من طلب الاستقبال، مو الغرض من هذا الأمر هو أن المتكلم يطلب الاستقبال بحيث يكون صادرا لتحريك المكلف نحو إيجاد الاستقبال، مو هذا مقصوده. مو مقصود أن يقول له أنت مطلوب إلي أيها العبد، مطلوب إلي أنا المولى استقبال، فلابد لك أن تستقبل القبلة بالذبيحة، ليس الغرض منه الطلب. والدليل على ذلك هو عدم استحقاق العقاب لو لم يستقبل. إذا لم يستقبل المكلف بالذبيحة القبلة وذبح الذبيحة باتجاه عكس القبلة، ولا يستحق العقاب، لا يكون معاقبا، لا يكون ملوما، لأن هذا الأمر ليس صادرا من المولى لأجل البعث والتحريك، حتى إذا لم يتحرك يستحق العقاب ويستحق اللوم من العبد. نعم تبطل الذبيحة وتحرم الذبيحة، تكون الذبيحة حرام محرمة، لكن هذا شيء آخر غير مسألة استحقاق العقاب. إذا شخص عنده ذبائح متعددة كلها ذبحها نحو اتجاه عكس القبلة، نقول هاي ذبائح محرمة، لكن هو لا يستحق العقاب لأجل مخالفة الاستقبال. وإنما الغرض من هذا الحكم، الغرض من استقبل القبلة، الغرض منه هو الإخبار عن أن الاستقبال شرط في حلية الذبيحة. هو يريد يخبر عن الشرطية، يريد أن يرشد إلى الشرطية، يقول له أنت ما ملتفت للشرطية، أنا أريد أنبهك وأهديك وأدلك على الشرطية، أرشدك إلى الشرطية، الاستقبال شرط من شرائط التزكية. هذا شلون يبينه؟ عنده طريقتين، المولى عنده طريقتين، إما أن يخبر صريحا يقول أخبرك بشرطية الاستقبال للذبيحة، صريحا يخبر، صريحا يحكي، لو لا يسلك طريق آخر بأن يأمر، يقول له استقبل القبلة في ذبيحتك، يأمر. هذا الأمر لسان من ألسنة الكشف عن الشرطية والإرشاد إلى الشرطية. هو لا يقصد من هذا الأمر، لا يقصد من هذا الأمر طلب الاستقبال، بحيث لو خالف الاستقبال لما كان مرتكبا لمحرم. هذا احيانا هذا الامر استقبل احيانا يمكن ان يسمى بالوجوب، يمكن ان يطلق عليه لفظ الوجوب، لكن مو الوجوب اللي احنا نعنيه، الوجوب الاصطلاحي اللي يعني اللي يشترك مع الاستحباب في اصل الطلب، لا هذا اصلا وجوب لا طلب فيه، هذا يطلق عليه الوجوب بمعنى الوجوب الشرطي. يقال عنه وجوب، يعني شنو وجوب؟ يعني وجوب شرطي. ليش يسموه وجوب؟ يقولون لوجود نكتة الإلزام، لأجل وجود نكتة الإلزام يسمى بالوجوب الشرطي، كما أن الشرط لازم في المشروط، لما أن الشرط لازم في المشروط والمشروط عدم عند عدم شرطه، لذلك يقال عن الشرط بالوجوب الشرطي. ولو قالوا باللزوم الشرطي لكان أحسن ولكان أبعد عن الاشتباه، لأن الشرط لازم في المشروط هم قالوا وجوب، لكن مو وجوب، هذا وجوبنا اللي كنا نتحدث عنه، وجوب شرطي بمعنى أن الشرط لازم وواجب في المشروط، وهذا يحل لنا كثير من المسائل اللي نقول شلون من ناحية أصل العمل قد يكون مستحبا ومن ناحية أخرى يقال أن جزء واجب، شلون أن الغفيلة أصلها مستحب وفي نفس الوقت نقول يجب أن تقرأ مثلا وذنون، هذا شلون نجمع بيناتهم؟ المقصود من الوجوب مو الوجوب بمعنى الإلزام وعدم جواز الترك وعدم الترخيص في الترك، المراد من الوجوب الوجوب الشرطي، يعني أن الآية الكريمة المعينة هي شرط في تلك الصلاة اللي تكون مستحبة بحسب الأصل. هذا المثال الأول. المصنف مثل بمثال ثاني، اغسل ثوبك من البول، هذا أيضا هذا إرشاده، هذا ليس أمرا مولويا، ليس الغرض من البعث والتحريك نحو غسل الثوب، ولذلك لو خالف المكلف ولم يغسل ثوبه أو مثلا تأخر في غسل الثوب، تماهل في غسل الثوب، لا يقال أن هذا الشخص مثلا عاصي وآثم يستحق العقاب لمجرد تأخيره أو عدم غسله للثوب، إنما الغرض من هذا الأمر اغسل ثوبك، الغرض منه الإرشاد والحكاية عن حكمين وضعيين، يريد يرشد ويريد يحكي ويقصد بيان حكمين وضعيين. الحكم الأول أن البول منجس للثوب، هذا حكم وضعي، أن البول ينجس، أن الثوب يتنجس بالبول، نجاسة الثوب بالبول هذا حكم وضعي، النجاسة والطهارة هاي أحكام وضعية، هذا الحكم الوضعي الأول. حكم الوضع الثاني أن مطهر تلك النجاسة هو الماء، فإذا قال اغسل ثوبك بالماء هو في الحقيقة يريد أن يرشد إلى هذين الحكمين الوضعيين، لا يريد أن يطلب الغسل، ولذلك لو خالف لم استحق العقاب. مثال ثالث إلى خصوصية يحتاج التفات. مثال الثالث، إذا قال الطبيب مثلا اشرب الدواء، تناول الدواء، استعمل الدواء، هاي صيغ افعل تدل على الطلب، تدل على الوجوب، نقول هذا ليس المراد منه هذا استعمل الدواء، مو المراد منه أن الطبيب، رجاء التفتوا لهذا، مو المقصود منه أن الطبيب يطلب من المريض أن يستعمل الدواء، مو هذا غرضه، مو غرض الطبيب، اللي الطبيب كما نعلم جميعا نحو، الطبيب نحو من أنحاء الموالي العرفيين، مولى عرفي، هو حينما يدخل واحد إلى عيادته أصلا يصير سيد عليه، والمريض يكون عبد من عبيده، هو مولى لكن مولى عرفي مو مولى حقيقي، شأن الأب، شأن المعلم بالنسبة للتلميذ، هو مولى لكن مولى عرفي، المولوية عند الطبيب موجودة، لكن هو حينما يأمر بشرب الدواء ليس غرضه، مو غرض الطبيب أن يعمل مولويته، حينما يقول اشرب الدواء استعمل الدواء مو غرضه أن يعمل مولويته وأن الطبيب يطلب شرب الدواء، هو لا يطلب، بحيث لو خالف المريض ولم يشرب الدواء هو لا يستحق عقابا من الطبيب، لأن الطبيب أصلا لم يطلب شرب الدواء، إنما الطبيب يرشد إلى قضية أشبه بالقضية الشرطية، يرشد يهدي إلى قضية شرطية، يقول له أنت لو أردت الشفاء من المرض لا سبيل لك إلا استعمال الدواء. يريد يكشف له عن هاي الملازمة، يريد يحكي له عن هاي الملازمة، يحكي ويكشف عن تلك الملازمة. هو لا يطلب منه، يقول أنا أكشف لك عن الملازمة، لو أردت الشفاء من المرض لا سبيل لك إلا استعمال الدواء، والشأن شأنك والأمر إليك، أنت تريد تشرب تريد ما تشرب، تريد تستعمل تريد ما تستعمل، هذا الأمر إليك، أنا لا أطلب منك استعمال الدواء، أنا لا أطلب منك شرب الدواء. إن أردت أن تشفى فأنا بمقتضى اختصاصي وبمقتضى الأجرة اللي أنت دفعتها إلي أنا أكشف لك عن تلك الملازمة عن تلك القضية، وأما تحقق المقدم حتى يتحقق التالي أنا لا أطلب منك شيئا. هذا المثال مثال إلى خصوصية، وحسنا فعل حينما ذكر المصنف هذا المثال. قد يتوهم أن هذا الأمر ليس أمرا مولويا كما قد توهم، أن هذا الأمر استعمل الدواء ليس أمرا مولويا، أمرا إرشاديا. ليش أمر إرشادي؟ يقول لأن الطبيب أصلا ليس بمولى، الطبيب مو مولى، الطبيب مو مثل الباري عز وجل بالنسبة إلى العبيد. هذا الكلام باطل وليس بصحيح. ليش؟ لأن إحنا أصل كلامنا في تقسيم الأمر إلى الإرشادي وإلى المولوي. أصل هذا التقسيم مقسمة شنو؟ مقسمة الأمر، وقد تقدم من المصنف أن الأمر يتوقف على المولوية ويتوقف على كون الطلب صادرا من العالي إلى الداني، فمع عدم وجود المولوية أصلا لا شنو؟ لا أمر، ما عندنا أمر، فلابد أن نسلم أن الطبيب مولى من الموالي العرفيين، لكن هو في المقام لا يعمل مولويته أصلا، لأن هذا الطبيب لا يأمر ولا يطلب، يعني مو لا يأمر لا يطلب، لا يطلب هذا المتعلق، هو يكشف له عن الملازمة، وإن شاء شرب وإن شاء لم يشرب. هذا بالنسبة إلى المبحث الأول اللي قلنا، المبحث الأول في أصل التقسيم إلى الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية. المبحث الثاني في بيان الأصل من القسمين. أحيانا قد نعلم بطريقة أو بآخر أن هذا الأمر المعين أمر مولوي، بطريقة أو بأخرى نعرف أن هذا الأمر أمر مولوي، وأحيانا نعلم أحيانا أخرى نعلم أن هذا الأمر أمر إرشادي ولو من قرينة خارجية، وأحيانا نشك، ففي موارد الشك في الأمر الصادر من المولى، هل أن هذا الأمر أمر إرشادي أو أن الأمر أمر مولوي، إلى أي شيء نصير؟ لابد من تأسيس القاعدة حتى نرجع للقاعدة في مورد الشك. هذا المبحث يبين الأصل في الأوامر الإرشادية أو المولوية. الجواب عن ذلك أن لا شك في أن الصيغة، سواء قلت صم شهر رمضان أو قلت استقبل القبلة بذبيحتك، على كل حال لا شك في أن الصيغة مستعملة في المعنى الذي وضعت له، لا شك في ذلك، لا شك في أن الصيغة في الأوامر الإرشادية والمولوية مستعملة في النسبة الإرسالية، هي مستعملة في نفس المدلول الوضعي التصوري. لكن هذا الأمر محفوظ في كلا المثالين، لكن بالنسبة إلى الأول، بالنسبة إلى من شهد فمن شهد منكم الشهر فليصم أو صم شهر رمضان، بالنسبة إلى الأول المراد الجدي الواقعي هو الطلب، كما أن المدلول التصوري الاستعمالي هو النسبة الإرسالية، هو البعث والطلب والتحريك، كذلك المدلول الجدي هو يريد أن يطلب حينما يقول صم شهر رمضان، شنو مقصود الجدي الواقعي؟ هو مطلوب أن يجعل الصيام في ذمة المكلف، هو يطلب من المكلف الصيام. فإذن بحسب المثال الأول تتطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية، مع الإرادة الوضعية التصورية، في حين بالمثال الثاني قلنا أن صحيح أن الاستقبل مستعملة في النسبة الإرسالية، لكن الإرسال والبعث والتحريك ليس مرادا جدا، مو مراد المتكلم من استقبل كما ذكرنا، مو مراد أن يبعث المكلف فعلا وأن يطلب من المكلف الاستقبال، قلنا هو لا يدل على الطلب أصلا، إنما يدل على الحكاية، إنما يدل على قصد الحكاية وقصد الكشف عن شيء، يحكي عن شيء، إما أن يحكي عن الشرطية، يحكي عن المانعية، يحكي عن الملازمة بين شرب الدواء وبين الشفاء، يحكي عن أشياء تختلف باختلاف الموارد. فإذا في المثال الثاني صحيح النسبة الهيئة الصيغة مستعملة في النسبة الإرسالية، لكن النسبة الإرسالية والإرسال والبعث والتحريك ليس مرادا جدا، فيختلف المراد الجدي وهو الحكاية عن المراد الاستعمالي. إذن خصوصية الأمر المولوي هو أن الأوامر المولوية تتطابق فيها الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية، هاي خصوصية الأوامر المولوية. أما خصوصية الأوامر الإرشادية هي عدم المطابقة بين المراد الجدي وبين المراد الاستعمالي. ولما كان الأصل في كل متكلم عرفي هو المطابقة، يظهر من حال كل متكلم عرفي هو المطابقة، الأصل هو المطابقة بين مراد الاستعمالي وبين مراد الجدي، هذا الأصل، ولو أراد أن يخالف الأصل لابد إلى من نصف قرينة. الأصل في كل متكلم عرفي هو أن تتطابق إرادته الجدية مع إرادته الاستعمالية في كل كلامه، لذلك يكون الأصل هو الأوامر المولوية، لأن احنا قلنا خصوصية الأمر المولوي هو المطابقة، الأمر الإرشادي لا مطابقة فيه بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. الأصل هو المطابقة، الأصل التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، وهذا الأصل إنما ينسجم مع المولوية ولا ينسجم مع الإرشادية. فلو أراد المولى في مقام الإنشاء، لو أراد الإرشاد إلى شيء، لو أراد أن يكون الأمر أمرا إرشاديا، لابد من نصب قرينة، لابد من نصب قرينة حالية أو مقالية داخلية أو خارجية، على كل حال لابد من قرينة. القرينة في كثير من الأحيان تكون هي العلم الخارجي بعدم الطلب، هاي قرينة على الإرشادية. غالبا ما تكون القرينة هي علمنا من خارج بعدم طلب المتعلق، هذا قرينة على الإرشادية وصارف للأمر من المولوية إلى الإرشادية. إذا علمنا من خارج أن الشارع المقدس ما يريد الاستقبال، لا يطلب الاستقبال، هو لا يطلب الاستقبال، فإذا قال استقبل نقول هذا أمر إرشادي. إذا علمنا من خارج أن الطبيب لا يطلب شرب الدواء واستعمال الدواء حينما يقول استعمل، نحمل كلامه على الإرشادية. نعم الطبيب أحيانا قد يطلب شرب الدواء واستعمال الدواء، كما لو كان المريض ابنا له، إذا كان المريض ابنه هو ما يقول له أنت لو أردت الشفاء فلا طريق لك إلا شرب الدواء ويكتفي، والشأن شأنك والأمر إليك، يقول له لا، لابد لك من أن تشرب، أنا أطلب منك الشرب، بل قد يضرب على عدم شرب الدواء، هو يطلب منه، هذا نقول هذا أمر مولوي وليس أمرا إرشاديا. إذن غالبا ما تكون القرينة هي العلم الخارجي بعدم الطلب وعدم العقاب. احنا شلون نستدل على ان اغسل ثوبك، او مثلا المثال الاول اللي ذكرناه شنو، مثلا استقبل الذبيحة، شلون نستدل على الارشادية؟ نقول الدليل على ذلك هو ان المكلف لو خالف لما استحق العقاب، اذا هذا مو امر مولوي، هذا امر ارشادي. احيانا لا، القرينة هي مناسبات الحكم والموضوع، نشوف ان المناسب لمثل هكذا حكم هو الإرشادية، لمثل هكذا طلب المناسب إليه هو الإرشادية لا المولوية. إذن الخلاصة أن الأصل هو المولوية في كل أمر يصدر من المولى المستجمع لشرائط المولوية، كل أمر الأصل فيه أن يكون مولويا، ولو أراد الإرشاد يجب عليه أن ينصب قرينة على الإرشاد. قال: الأوامر الإرشادية. يقول المصنف: ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها. شوف المصنف أول فطر جاب لنا الأصل، هذا المفروض يأخر المصنف. أولا قل لنا شنو المراد من الأوامر الإرشادية، شنو المراد من الأوامر المولوية، بعد ذلك بعد أن نفرغ الأمثلة بعد ذلك نجي نسأل شنو الأصل في ذلك. هذا الفطر من غير المناسب تقديمه في هذا الكلام. الفطر اللي بعده هو مناسب، يقول: ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. الأصل في الأوامر المولوية، الأصل المولوية، لكن قد يستعمل أحيانا للإرشاد. مهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أن الأمر يدل على طلب المادة وإيجاب المادة، ولكن يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفادة، ليس مدلول الجدي الطلب والوجوب، ومو مراد الجدي أن يطلب الاستقبال. ليش؟ لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، لا يستحق العقاب. عدم استحقاق العقاب، علمنا من خارج بأن المخالفة لا توجب العقاب، هذا أدل دليل على الإرشاد وعدم المولوية. قال: وإنما تحرم عليه الذبيحة. إيه تحرم الذبيحة، لكن هذا شيء آخر غير مسألة استحقاق العقاب. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال. هو يريد يرشد ويخبر عن الشرطية. شلون يخبر عن الشرطية؟ لو يقول: أخبرك بشرطية الاستقبال صريحا فصيحا، لو يأمر يقول: استقبل حال الذبح. هذا الأمر هو إرشاد، نحو إرشاد وحكاية. قال: فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبر عن ذلك، يعبر عن الشرطية بالوجوب الشرطي. يقولون هذا واجب شرطا، واجب بالوجوب الشرطي، باعتبار أن الشرط لازم في المشروط. مراد من واجب يعني لازم، مو الوجوب اللي مر علينا الاصطلاح، يعني الطلب مع عدم الترخيص. كان المفروض يقول المصنف لازم، لأن هو الشرط لازم في المشروط. لأن الشرط لازم في المشروط، هاي العلاقة نسميها علاقة الوجوب الشرطي. قال: والأمر في اغسل ثوبك، في اغسل ثوبك من البول ليس مفادة، مو مفاد الأمر طلب الغسل ووجوبه، ما يريد يوجب الغسل ولا يريد يطلب الغسل، بل الإرشاد إلى أمرين وضعيين، حكمين وضعيين. أولا بل الإرشاد إلى أولا نجاسة الثوب بالبول، ثانيا وأن مطهر النجاسة، مطهر الثوب هو الماء. يرشد إلى النجاسة بملاقاة البول، والمطهرية بالغسل بالماء، وكل من النجاسة والمطهرية حكم وضعي. فيريد أن يشير ويحكي عن حكمين وضعيين. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفادة إلا الإرشاد، ليس مفادة الطلب وإيجاب المادة، وأن الطبيب يطلب الاستعمال وشرب الدواء. ليس مفادة إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. يعني يقول لو أردت الشفاء فعليك بشرب الدواء، يريد يشير إلى هاي القضية. قال: وفي كل هذه الحالات، اجل للأصل، يقول: وفي كل هذه الحالات، هاي الحالات الثلاثة، تحتفظ صيغة الأمر بمدلوله. التصور الوضعي، سواء كان الأمر أمرا إرشاديا أو مولويا، الصيغة مستعملة في نفس المعنى الوضعي، في نفس المدلول التصوري، في النسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية والمدلول التصوري محفوظ في الأوامر الإرشادية فضلا عن المولوية. المدلول التصوري الوضعي محفوظ، تحتفظ صيغة الأمر بمدلول التصور الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلول النسبة، مدلول الصيغة عفوا، التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر. ففي موارد المولوية المراد الجدي شنو؟ الطلب والوجوب. في موارد الإرشاد هذا يختلف باختلاف الموارد، مرة يرشد إلى الشرطية، مرة إلى المانعية، مرة إلى الملازمة بين شرب الدواء وبين الشفاء. وبذلك يتضح أن الأصل مو كلش يعني بين المصنف، يتضح أن الأصل هو المولوية لا الإرشادية. وصلى الله على محمد وآل محمد.